الأكبر جل شأن الباري خلق الخلائق من طينة أو نار وملائكا من ساحة الأنوار ومحمد فيض من الأسرار.
نكمل مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر ورصد المكافآت. قريش رصدت المكافأة لمن يأتي به صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا.
قال: فركبت فلما بدا لي القوم ورأيتهم، خلاص أصبحت على قرابة منهم، عثر بي فرسي فذهبت يداه في الأرض.
غاص كمان.
شوف شوف سبحان الله، هذه طبعا معجزة ربانية.
نعم.
حماية لمن؟
صحيح.
لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وسقطت عنه ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار. شوف لما الفرس بقى ايه يطلع ايديه من باطن الأرض في الصحراء
يعني
في الرملة،
هم كانوا تحت قوي يعني طبعا راح.
وشوف يعني كان منظر كان ايه مهيب. وجاء ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام بشره.
تمام.
وقال له: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ وقد تحقق ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام، المستغرب في الموضوع أنه بيحكي الكلام ده مع مين؟
مع
سراقة المشرك الكافر. قال: وأبو بكر يكثر الالتفات، كما ذكر أيضا أنه عرض عليهما الزاد والمتاع فلم يأخذوا منه شيئا. يعني بعد ما النبي كتب له الكتاب قال له: طب إيه أنتوا لسه مكملين في الطريق، طب خذوا معكم إيه الطعام والشراب اللي كان معايا على الفرس ده. فالنبي رفض عليه الصلاة والسلام. وأن وصية رسول الله كانت لسراقة في كلمتين. قال له إيه؟ قال له: أخفي عنا.
واحد ماشي في الصحراء سبحان الله يعني مش عارف إيه اللي هيحصل بكرة، زي ما بنقول كده في نظر سراقة.
نعم.
اكتب لي، معنى كده إن هو يعني تنبأ، هو عرف إن هيكون في مستقبل كبير للناس دي.
يقول: أباحكم والله لو كنت لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه. أبا حكمي بينادى عليه اللي هو أبو جهل يعني. يقول له: أبا حكمي والله لو كنت لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول وبرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك فكف القوم عنه فإنني أرى أمره يوما ما ستبدو معالمه بأمر تود الناس فيه بأسرهم بأن جميع الناس طرا مسالمه.
الله أكبر جل شأن الباري خلق الخلائق من طينة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج محمد، أبدأها بقول مأثور للغزالي: الإسلام قضية ناجحة لكن محاميها فاشل. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور السيد البجبيشي، أهلا وسهلا بك فندم.
مرحبا بكم.
وقفنا في اللقاء السابق عند بناء المسجد.
نعم.
اليوم إن شاء الله عاوزين نعرف كيف كانت مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم صورة واقعية للقائد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له التحيات والصلوات والطيبات، هو خالق جميع المخلوقات والمتكفل بجميع الأرزاق والأقوات، دحى الأرض بقدرته وبنى السماوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا شك أن بناء المسجد كما يعني عرفنا في الحلقة الماضية كان أول أعمال رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولا شك أن الصحابة بحاجة في كل لحظة وكلنا من بعدهم بحاجة إلى ما يعرف بالتربية العملية أو التربية بالقدوة العملية.
نعم.
ساهم النبي عليه الصلاة والسلام بشكل ملحوظ جدا بل بشكل مباشر في إيصال هذه التربية للأمة من لدن أصحابه وإلى يومنا هذا. التربية بالقدوة العملية لا تتم من خلال الموعظة ولا من خلال الكلام المنمق، إنما تتم من خلال العمل الحي.
صحيح.
العمل الدؤوب، القدوة المصطفاة من سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولذا نرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يشارك أصحابه بناء المسجد والعمل فيه.
نعم.
أنا أقول يشارك يعني يشارك بيده صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة
بالجهد
والسلام.
البدني يحمل الحجارة عليه الصلاة والسلام وينقل اللبن على صدره صلى الله عليه وسلم وعلى كتفيه ويحفر الأرض بيديه كأي واحد من أصحاب الكرام الذين يباشرون بناء المسجد وتأسيس هذا المسجد العظيم. كان من الممكن أن يكتفي صلى الله عليه وسلم بوضع حجر الأساس، ممكن يعني يقول أنا سأحضر معكم لافتتاح المبدأ اللي هو وضع حجر الأساس وبعدين أغيب عنكم ثم آتي لأقص شريط البناء أو المشروع الجديد أو المسجد الجديد عند افتتاحه فعليا. لم يهتم عليه الصلاة والسلام بتسليط الأضواء عليه ولا بتناقل وسائل الإعلام صوره صلى الله عليه وسلم وهو يحمل حجرا أو يمسك في يده فأسا أو غير ذلك من الأمور، لم يهتم بهذا أبدا. أتدري لماذا أخي الحبيب؟
لماذا؟
لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام قاموا ببناء هذا المسجد ابتغاء وجه الله عز وجل.
نعم،
ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وبهذه الكلمات، يعني أنا لا أقصد بهذه الكلمات أن يعني أقدح في كل من يعني تصور صورة أو من قص شريطا عند افتتاح مسجد أو مركز أو مشروع يساهم في الخير للناس، وإنما بكلمات هذه أردت أن أحذر نفسي وأحذر غيري من إخوتي من المسلمين أن تكون أعمالنا إلا لله تبارك وتعالى.
نعم،
يعني ينبغي أن يكون العمل لله عز وجل،
نسأل الله،
ولا ينشغل العبد. ولكن إن استطاع العبد أن يصرف عن نفسه بعض الأمور والمظاهر التي ربما تسرب الرياء إلى نفسه تسريبة فعليه أن يبتعد. نعم، يعني لو أي واحد يرى من نفسه أنه لما يجي يعمل عمل الفلاني والناس يعني كلها عيونها عليه وسلطت الأضواء عليه وتعمل له يعني حكاية وهيصة كبيرة جدا عشان فلان راح يعمل كذا، لو هو يعلم من حال نفسه أن هذه الأفعال والأقوال والطريقة تؤثر عليه سلبا عليه أن يبتعد.
صحيح،
حتى يصرف العمل كله لمن؟
لله
تبارك وتعالى. لأن الموضوع ليس هينا، يعني الموضوع يعني موضوع عظيم جدا ومهم جدا. أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة.
نعم،
إذن القضية قضية إيه؟ قضية جنة، قضية قبول عمل. فالموضوع لن يتوقف أبدا عند موضوع أن أنا بنيت وانتهى الأمر وعايز اسمي يتكتب على المسجد وإلا أنا يعني كذا
مش هكمل.
خدت بال حضرتك؟ وبعض الناس يعني فعلا ترى منه هذه الأمور، ولذلك استحضار النية مطلوب.
نعم،
والنية في العمل وبخاصة في مثل هذه الأمور كبناء المساجد أو أي عمل من أعمال الخير وكل الأعمال حتى العبادات، النية نيتان، هناك نية القصد ونية التمييز والتعيين.
نعم،
نية القصد اللي هي ليه؟ أن أقصد بعملي هذا وجه الله عز وجل.
تمام.
ونية التمييز والتعيين أنني بالنية أيضا أعين ماذا أريد، يعني أنا رايح أعمل إيه، رايح أصلي العشاء ولا صلي العصر، رايح أبني مسجد ولا أبني مستشفى، نية التعيين
مخصص مثلا
بالنية. يعني أنا عارف أنا رايح أعمل إيه، هذه النية مهمة جدا أيضا. النية نية القصد التي تؤز العبد أزة على أن يعمل العمل يبتغي به وجه من؟
الله سبحانه
وجه الله تبارك وتعالى.
صحيح،
فهو لا يشغله أن يراه الناس.
نعم،
ولا يشغله أن يمدحه الناس.
نعم،
ولا يشغله أن يثني عليه الناس، وإنما يشغله أن يتقبل عمله رب الناس.
نعم،
سبحانه وتعالى. نعم، عز وجل. وذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان سلف الأمة من بعدهم أيضا كانوا يعتنون بنياتهم أيما اعتناء.
تمام،
يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي.
يا سلام.
قالوا: ولما؟ قال: لأنها تتقلب عليه. لأنها تتقلب عليه. وكان السلف يعني سبحان الله يستحضرون النية في كل شيء، حتى في الكناسة، حتى لو يكنس كده مكان معين لتنظيفه.
ليه أنا بكنس؟ علشان خاطر الله سبحانه يكون مكان نظيف، يمكن حد هيصلي، حد هيمشي.
وأنا أريد بهذا العمل رضا الله.
نعم،
وأن يرضى الله عني وأن يتقبله. صحيح، ربي مني. فكل عمل يحتاج إليه إلى نية. لو عندك مثلا أستاذ الكريم مسجد كلف إنشاؤه ملايين خلاص، لكن صاحب المسجد هذا ما صنعه وما أنشأه وما أنفق عليه هذه الملايين إلا ليقال فلان بنى مسجد.
نعم،
وبعدين بعد ما بني المسجد وتمام وفرش أحسن فرش، واحد من المصلين البسطاء جدا الفقراء جدا جالس في المسجد فوجد قشة صغيرة على الأرض. فحملها ووضعها في جيبه لأجل أن يرميها فين؟
في الخارج.
في الخارج تطهيرا لبيت الله عز وجل.
صحيح،
يبتغي بهذا العمل البسيط الذي لم يكلفه أي شيء، يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. فأيهما مقبول عند الله؟ اللي أنفق ملايين يبتغي بها وجوه الناس، ولا الذي لم ينفق أي شيء ولم يكلفها العمل أي جهد لكنه ابتغى به وجه من؟
صدق
النبي. وجه الله تبارك وتعالى. إذن القضية قضية إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، من بنى مسجدا يبتغي به
وجه الله،
وجه الله. ابن مسجد واعمل اللي انت عايزه.
نعم.
إن شاء الله حتى تلم الدنيا كلها.
صحيح.
خلاص، وتجيب جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية. لكنك
تعرف من جوه انت رايح فين، نيتك فين.
احسنت.
مع وسائل الاعلام ولا مع الله سبحانه وتعالى؟
بارك الله فيك. نعم. انا ابتغي بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى.
صحيح. نعم.
امال انت عامل هيصه ليه يا عم الحاج وجايب الناس دي كلها؟ انا بعمل كده عشان مثلا احث غيري على ان يقتدوا به.
تمام.
خلاص، انا بعمل كده عشان اظهر مكانه المسجد وفرحه المسلمين ببيت جديد من بيوت رب الى اخر هذه الايه.
نعم.
الامور هذا. نعم. كل امور طيبه.
صحيح.
لكن المهم ان يبتغى بالعمل وجه الله تبارك وتعالى. طيب.
عفوا يا شيخنا، يعني كانت مشاركه النبي صلى الله عليه وسلم مشاركه واقعيه، وقلنا ان هنا التربيه بالقدوه.
نعم.
يعني فقط يعني للتبسيط للساده المشاهدين افضل اكثر، يعني في فرق مصطلحين في اللغه الانجليزيه. عندي مصطلح اسمه أكواير معناها يكتسب، ومصطلح اسمه ليرن. بمعنى إيه؟ لو أنا عندي في ولد صغير عايش في مصر عاوز أعلمه الإنجليزية، لغة الأم هي اللغة العربية.
نعم.
الولد ده نفس الولد لو أخذته بسمي هنا ليرنينج أو ليرن، هو بيتعلم اللغة. لكن لو سفرته إنجلترا بيبقى اللفظ بينقلب إلى أكواير، أكوزيشن، اكتساب اللغة.
نعم.
بيعاشر أهل اللغة، فبالتالي بيطلع اللغة بيتشربها بيكتسبها بدون عناء، فبالتالي بيكون أوقع وأفضل وبيوصل لمستوى عالي جدا من اللغة. ده الفرق ما بين أن القائد يوجه والقائد يشارك
بنفسه.
صحيح. نعم.
نعم، حتى يكون قدوة لغيره، ولكن القدوة العملية اللي هي على أرض الواقع. وهكذا كان ديدا النبي عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام.
يعني حتى في, الـ في, الـ في, الـ في, الـ في السلم وفي الحرب حتى كان قدوة، كان يتقدم الصفوف عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
وكان فهذه القدوة كان مهم جدا أن تظهر، وبخاصة في هذا الايه؟
في بناء المسجد،
في ذلك التوقيت.
صحيح.
ألا وهو تأسيس أول مسجد في الإسلام يجمع الله، أو يعتبر هو المسجد، نعم، المسجد الثاني هو مسجد نبوي، لأجل أن يجتمع المسلمون فيه على عبادة الله تبارك وتعالى تعبدا وتعلما ودراية وخبرة وكل شيء سيكتسبه المسلمون.
نعم.
من هذا المسجد كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا واضح جدا منذ البداية أنه أراد أن يعلم أصحابه ويعلم الأمة من بعدهم قضية التخصص. التخصص بمعنى وضع الرجل المناسب
في المكان المناسب.
في المكان المناسب.
إحنا نشوف دلوقتي صور. نعم. من بناء المسجد.
هذه هي.
تمام. نعم.
إيه هو الموضوع التخصص؟ أن يختار أصحاب الخبرات، ذوي الخبرات حتى في أعمال البناء.
تمام.
يعني حتى في أعمال البناء
ما كانش فيه وساطة يعني.
لا، ما في. وهو مم. نفسه القائد عليه الصلاة والسلام، الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم، لم يدعي أبدا لنفسه أنه صاحب الخبرة في بناء المسجد
عليه الصلاة،
وأنه هو المهندس الكبير الذي لا يوازيه مهندس في تخطيط المسجد وبنائه وإقامة. صحيح. أعمدته لا أبدا.
نعم.
لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام.
وإنما أتى بكل صاحب خبرة ووضعه في مكانه. ففي حديث طلق ابن علي اليمامي الحنفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول للعاملين في بناء المسجد من الصحابة: قربوا اليمامي من الطين، فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا.
عليه الصلاة والسلام. يعني ما شاء الله خبرة الرسول صلى الله عليه وسلم، عنده خبرة واسعة،
عنده الخبرة، ولكن أيضا يضع الرجل المناسب فين؟
في المكان المناسب.
في المكان المناسب.
نعم.
تمام. بيعلم الأمة يعني إيه تخصص. يعني إيه تخصص؟ ما احنا هنشوفه بعد كده. هو صلى الله عليه وسلم من جعل خالدا على الجيش.
صحيح.
لأنه سيف سله الله على المشركين.
نعم.
وجعل عليا للقضاء، وجعل معاذا للفتية، وجعل صلى الله عليه وسلم أبيا للقراءة،
عليه الصلاة والسلام،
وجعل أبا بكر للخلافة بالإشارات والتلميحات التي سنتعرف عليها في وقتها.
نعم.
فكل يضع كل واحد فين؟
في المكان المناسب،
في المكان الذي يناسبه.
نعم.
صلى الله عليه وآله وسلم. ما في مجاملة. أبو ذر الغفارة هيأتي في يوم من الأيام: ألا تستعملني يا رسول الله؟ فيضرب في صدره يقول إيه؟ يقول إنك ضعيف.
نعم.
وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة حسرة وندام إلا من أخذها بحقه وأدى الذي عليه فيه. على الرغم من أنه هو نفسه عليه الصلاة والسلام الذي مدح أبا ذر ووصف أبا ذر بقوله: يعني ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر.
صحيح.
الرجل هذا يا رسول الله الذي تصفه بهذا الوصف الدقيق العظيم جدا، هو نفسه اللي أنت رايح تقول له إنك ضعيف، يعني ما تنفع أمير وما تنفع والي. طبعا سبحان الله، هذا كله من باب الايه؟ من باب التخصص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. في رواية أخرى أيضا من في أثناء بناء المسجد قال: فأخذت المسحات فخلطت الطين فكأنه أعجبه. يعني اليمامي صحابي هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام شافه بيشتغل في وسط الناس، عشان كده قال لهم هاتوا ده ايه ده أكثركم تخصصا، واضح جدا هو أعلاكم خبرة، هاتوا الرجل ده هو اللي هيقود مسألة البناء.
بس ما سمعش، هو شافه بعينه، ما سمعش حد يجي يقوله فلان وكده.
لا وده دليل على المتابعة بقى. ما هو القائد يعمل ايه؟ هو القائد يكتفي بالتقارير اللي بيجيله بس؟ لا، فين المتابعات؟ والمتابعة لازم تكون مفاجئة، والمتابعة لازم تكون والعامل اللي بيشتغل اصلا مش شايفك، او مش واخد باله ان انت شايفه، او ان انت مهتم بالنظر اليه. ده الكلام ده كان بيحصل زمان، على الرغم من انه ما كان يستطيع واحد ان يرى غيرها الا مباشرة. نعم. فما بالك الان انت عبر الكاميرات وعبر انت جالس بتتفرج يعني. خلاص. ومع ذلك يقصر كثير من المسؤولين الا من رحم الله عز وجل عن امور المسلمين في بلاد المسلمين عن مثل هذه المتابعات. وان خرج احدهم يوما يريد متابعة مفاجأة للناس سبقه اليها وسائل الاعلام، وكانت ايه وتحولت المفاجأة الى يعني للاسف الشديد يعني
طبيعي. خلاص.
وبعدين كل هذا يؤثر في الناس. نعم، يؤثر في الناس، يكثر سواد الفساد. نعم، يكثر سواد الفساد في الناس. لأن الناس يعلمون ساعتها أنه لا رقيب عليهم، ولن يفاجئهم أحد، ولن يحاسبهم على تقصيرهم أحد. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام ينظر للناس، يشوف الناس، يتفقد أحوال أصحابه، يقول فكأنه أعجبه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم دعوا الحنفي، أو أدعوا الحنفي، هاتوه والطين، دعوا الحنفية والطين، يعني خلوه هو يباشر البناء بيده يعني، رضي الله تعالى عنه، فإنه أضبطكم للطين. يعني حتى البناء الطين هنا يعني ايه؟ ما هو كان بيبنوا زمان بما يعرف بالطين اللبن، والكلام ده موجود لحد النهاردة في بعض الأماكن يعني. فكان ده كان عنصر البناء زمان، دي كانت المواد التي يبنى بها زمان. الآن تحولت إلى حجارة وإلى طوب وإلى وإلى وإلى. صحيح. نفس الحكاية.
نعم.
الرجل ده صاحب خبرة، هاتوه يشتغل، ايه المشكله؟ ما عليك ساعتها اذا كان سنه صغير ولا سنه ايه
ولا كبير.
هو صاحب الخبره. انا عن نفسي والله يعني يعلم الله مشاهد لا يعني لم انساها في حياتي. لما كنا مثلا نبني احد المساجد، الكلام ده من مثلا من سنين طويله، 25 ولا 30 سنه،
ما شاء الله،
وكنت اشوف الرجل فوق الثمانين سنه هو اللي يقود البناء في المسجد ده، يعني هو اللي بيبني بيده.
نعم.
خلاص. وبيعلم بعض الشباب ازاي يعني يساعدوه بالطريقه اللي هو بيبني بيها. ليه؟ لأنه هو كان صاحب الخبرة في المجموعة اللي موجودة كلها.
نعم.
هو الرجل اللي عنده خبرة طويلة جدا في البناء. شفت مرة يعني أو رأيت مرة في افتتاح أحد المساجد في طاجكستان، منظر عجيب جدا أيضا، صعب جدا يعني الواحد ما بينسى هذا المنظر يعني، ولعل إن شاء الله يعني ذكرنه يعني يعني أفرجك ووريك الصورة دي
إن شاء الله.
يعني شيء ملفت للنظر والله، معبر جدا. الناس بيبنوا مسجد هناك، طفل عنده من العمر عمره لا يتعدى 3 سنوات 4 سنوات بالكثير، واضح جدا يعني.
نعم.
شايل قالب الطوب وبيناوله لمين؟ للي بيبني.
الرجل الكبير.
واللي بيبني ده رجل في التسعينيات.
نعم.
من عمره.
نعم.
في التسعينات من عمره، كبير جدا، واضح جدا يعني. نعم. فلما سألت الإخوة القائمين على البناء فقالوا لي فعلا عندك حق، الطفل ده صغير جدا، وهو أصغر طفل يشاهد هذا الحدث،
يشارك
في هذا الحدث.
نعم.
والرجل ده أكبر واحد موجود مشاركة في هذا الحدث في بناء المسجد.
نعم.
شوف التعاون هنا ما بين إيه؟
وبين الأجيال.
شوف توارد وتتابع الأجيال على الخير والبر وبناء بيوت رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن نستطيع أن نقول أخي الحبيب أن النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل صلى الله عليه وسلم كان يباشر بناء المسجد بيده، وكان يختار من أصحابه من يستطيعون بناء المسجد على هذه النحو. بل كان المسلمون، ودي نقطة لازم كلنا نراجعها مرة ثانية ناخد بالنا منها، كان المسلمون يخططون المدن أصلا على أساس المسجد.
تمام.
يعني المسجد هذا لحد وقت قريب جدا يعني.
نعم.
كان هو قصب العمران ونقطة ارتكاز البنيان في مجتمعات المسلمين وأحياء الموحدين، قبل المدرسة وقبل المستشفى وقبل الحديقة وقبل المطافي وقبل مش عارف قسم الشرطة وقبل كل المرافق الحيوية المهمة جدا التي لا يستغني الناس عنها، كان المسجد هو ايه؟
هو
اللي كان بيبنى اولا، وبعدين يبنى حوله هذه الامور، حتى المساكن والعمارات والكلام ده كانت بتبنى حوالين المسجد.
وللأسف يا شيخ يعني عفوا تأييدا لكلام حضرتك، الواحد بيدخل يعني الفنادق اللي بيقولوا عليها 7 نجوم وخمس نجوم، تجد المسجد، الواحد يسأل عن المسجد عشان يصلي يقول لك انزل تحت 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 تحت، تجد في الاخر مكان في البدروم يعني مكان سيء جدا
ويتسع لخمسة
حتى وعشر. يعني الله يكرمك يعني أنا أسف الكلمة يعني أعزكم الله، دورات المياه معمولة بشكل أرقى وأنظف وشيء يعني رهيب جدا. إلا المسجد ده يقول لك انزل تحت في قبو في البدروم تحت نجد يعني حصيرة مرمية، واللي عاوز يصلي يصلي أو ما يصليش مش مشكلة. هو ده المسجد
للأسف
في بلاد المسلمين في بلاد المسلمين، يعني ليتها كانت في بلاد الغرب.
هو شوف يعني حتى لا نعمم أيضا، هو الكلام ده موجود ولكن في اماكن اخرى.
نعم.
من باب الانصاف احنا
صحيح.
دخلناها
واحنا شفنا يعني فقط احنا بنحط ايدنا على السلبيه عشان يعني
نتلاشاها. عايزين ايه؟ عايزين المقصرين.
لكن الايجابيات ما شاء الله، احنا لو هنتكلم عن الايجابيات هنتكلم يعني كم سنه.
لا انا قصدت ان المقصرين في هذا الجانب ينظروا الى اخواتهم ايضا من اصحاب
صحيح.
اللي الفنادق واصحاب المؤسسات الكبرى واصحاب الحدائق واصحاب 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 الذين اهتموا بهذا الجانب
صحيح.
وعملوا مسجد في المكان يتناسب مع اسمه.
نعم.
ويتناسب مع وصفه أنه بيت لله في أرضه، وأن المسلمين يقصدون هذا البيت لعبادة الله تبارك وتعالى والسجود بين يديه.
نعم.
فأنت اعمل له مكان يليق به يا أخي طالما عندك الإمكانات.
نعم.
ما عندك إمكانات ده موضوع آخر. ما احنا رحنا بعض البلاد في أدغال أفريقيا شفنا العجب هناك. شوف المسجد فين يا جماعة مسجدكم في القرية؟ يقول لك اتفضل يا شيخ ده المسجد. المسجد عبارة عن إيه؟ عبارة عن تعريشة من جريد النخل.
نعم.
جريد النخل كمان المتهالك أحيانا يعني. والأرض عبارة عن إيه؟ عبارة عن رمل وحصى. اتفضل صلي، هو ده المسجد. ده مسجدكم؟ هو ده أكبر مسجد في القرية وأرقى مسجد في القرية. شوف تخيل.
نعم.
ويعتنون به وينظفوا حوله وما تشوف حواليه أي لزبالة ولا قمامة ولا كلام ده خالص. ليه؟ هو ده المسجد، فهو ده كيانهم، هو ده حياتهم.
نعم.
هذه إمكاناتهم. طب الناس اللي ربنا أتاها إمكانات ويستطيع أن يبني مسجد أو يوظف مكان معين في فندقه أو في محله لمسجد فخم ومسجد جميل الناس تدخل ترتاح فيه ويجدوا فيه الراحة والبراد والجو الجميل والرائحة العطرة، ما المانع يا أخي؟ ما المانع؟
شيخ يعني عفوا نتكلم دلوقتي في يعني لو جاز نحن أن هو كما موضوع البناء المسجد فخم أو مش فخم، حتى موضوع الكيف الناس اللي جوه في المسجد دي أخبارهم إيه؟ يعني للأسف دلوقتي برضو في بعض المساجد ممكن بتحصل خناقات وبتحصل مشاكل على أتفه الأشياء.
نعم.
يعني في مرة شيخ شاب ولد كويس يعني صلى بالناس الفجر، وبعدين الولد ده مشكلته أو كانت يمكن زي بنقول كده بالبلدي أمه داعي عليه لم يقنط في صلاة الفجر.
نعم.
والله ما أن انتهى من التسليمة الثانية إلا وسب وشتائم وبتاع، والولد ده ما عادش يصلي وما عادش يجي وما عادش زي كده لأنه لم يقنط في صلاة الفجر. ده سلوك ناس بتصلي.
بتحصل مشاكل كبيرة جدا من هذا القبيل. طبعا هذا ليس سلوكا أبدا ينبغي أن يكون في المسلمين، بل يجب أن يكون المسلمون أصحاب قلوب لينة على بعضهم، حتى في التوجيه حتى في النصح، حتى وإن كنت مخالفا لك في مذهب أو في طريقة أو كذا يا أخي اصبر علي اصبر علي ولا تتعجل. وبيوت الله تبارك وتعالى يعني هي أقدس أماكن موجودة في الأرض. بالله عليك، هل واحد من هؤلاء يرضى أن ترتفع الأصوات على هذا النحو في بيته
لا
أو
طبعاً.
في متجره؟ هل يرضى أن يتخاصم الناس ويختلف الناس على هذا النحو البئيس جدا اللي يعني بيشمت بنا الأعداء ويجعل حتى أجيال طلعة تبغض هذه الأماكن وتنفر من المساجد؟
ده حال الناس اللي في المسجد، بسبب الناس اللي برا في الشارع،
بسبب الناس اللي في المسجد. ويقول لك أنا حر. لا أنت مش حر، هذا بيت الله عز وجل. ده النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده سنرى هذا بعد. نعم. يعني بعد ذلك سبحان الله لما ارتفعت الأصوات من بعض الصحابة في أمر ما وكان على رأسهم أبي بكر وعمر، بس يعني إيه في حصل خلاف في الكلام أو
عنوا صوتهم على بعض،
صوت عيلة شوية، والرسول. نعم. فين؟ في ملاصق للمسجد في حجرة عائشة مثلا
الله
عليه الصلاة والسلام. فتخيل أن الله تبارك وتعالى ينزل قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي.
نعم.
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تخيل أن الآية دي نزلت في هذا المشهد
في أبي بكر وعمر،
في أبي بكر وعمر ومن معه من الناس. تخيل حتى إن أبا بكر لم يرى بعدها يحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا همسة، ولم يرى عمر يحدث رسول الله بعدها إلا يعني إيه سرة يعني بمنتهى الهدوء
رضي الله،
خاصة الرسول موجود عليه الصلاة والسلام أصواتهم. وثابت بن قيس الأنصاري عليه رضوان الله وكان جهوري الصوت حتى لقد بخطيب الأنصار.
نعم.
من جهارة صوته وحسن بيانه. اعتزل الناس وجلس في بيته باكيا يقول لقد حبط عملي وأنا من أهل النار. هو حس أن الآية نزل فين؟ نزل فيه هو. حتى طمأنه النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل إليه وبشره إنك لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاطمأن الرجل ساعتها وعاد إلى المسجد وعاد إلى الناس. هذا دليل على ايه؟ دليل على انهم كانوا عارفين المسجد قيمته يا اخي، عارفين المسجد مكانته. انما اليومين دول احيانا بعض الناس، احيانا يعني بعض الناس تراهم في المسجد يلهون ويلعبون ويعبثون، وتيجي تكلموا لك الصحابه كانوا بيحذفوا بعض بالبطيخ في المسجد. طيب ماشي يا سيدي، الصحابه كانوا بيحذفوا بعض بالبطيخ في المسجد في طول اليوم يعني مره مرتين مثلا يعني؟ راهم الناس كم مره بيعملوا كده؟
وبعدين بيحذفوا يعني كانوا بيتخانقوا ولا كانوا بيمزحوا؟
كانوا بيمزحوا مع بعض. طيب كانوا بيمزحوا مع بعض. المسجد وضعه كان ايه ساعتها؟ هل كان الارض مفروش مكت زي النهارده؟
نعم.
وسجاد من اغلى السجاد زي اليوم؟
نعم.
وانت هتلق التاني بالبطيخ، هتنزل بطيخ على السجاد يضيعه
الدنيا.
انت انت في ايه؟ حتى بعض الناس يقول لك انا عايز اكسب سنه. طب هتكسب سنه عايز ايه يعني؟
نعم.
اريد ان اصلي بن علي، هذه سنه مهجوره. اقول لك اطمئن، ليست مهجوره، والحمد لله الوعي بيزيد عند المسلمين، وكتير جدا 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 من اللي كانوا زمان يقول لك لا حرام اوعى تصلي بالنعل، الان عرفوا انها انه شرع وانها سنه من سنن النبي عليه الصلاه والسلام. لكن فين هتصلي بالنعل؟ في المسجد؟ على السجاده؟ على المكت؟ الامور تحتاج الى فقه يا اخي، صح ولا لا؟
صحيح نعم.
ففي امور كثيره جدا تحتاج الى مراجعات مره اخرى حتى نعود بالمسجد الى حالته التي كنا عليها في الماضي. لكن انا قبل هذا كنت اريد ان ادلل على شيء مهم في موضوع بناء المسجد. ان شوف لحد وقت قريب جدا من سنوات يعني، نحن حتى في مجتمعاتنا الحمد لله ادركنا هذه الاجيال وادركنا هذه العهود الطيبه
الحمد لله،
اللي هي في قضيه المشاركات في بناء المساجد.
صحيح.
الان انت بتجد في كل يعني شبر من الارض مسجد بيطلع.
الحمد لله.
تمام ولا لا؟
تمام.
طيب هل الناس بتتشارك في بناء المسجد الان زي ما يعني الروح هي ولا الناس النهارده ممكن تعتمد على واحد بس يقول له ايه فلان هيبني المسجد يا عم سيبه يبني وخلاص؟
نعم.
وما حد بيمد يده،
الحديد والاسمنت والكلام ده كله هو واحد بس اللي بيشتغل.
او منتظرين مثلا وزاره ولا حكومه ولا اداره تيجي تبني خلاص. ودي في بعض المجتمعات اصبحت سلعه نادره يعني. تمام. لكن زمان لا، الناس ما كانوا ينتظروا احدا، الناس كانوا بنفسهم اول ما يسكنوا اي حي بسرعه تعالى يا استاذ احمد، تعالى يا شيخ، تعالى يا فلان. نعم. وكله بيتشارك. كنا نطلع نلف على البيوت بيت والله. في بيوت كان يقول لك طب انت، يقول لي زوجته كده في كام، في تقول له ما فيش الا 5 جنيه، يقول له طب هاتيها وانا هتصرف، انا هجيب الغدا انا بمعرفتي خلاص. لكن في واحد تاني برضه كان يطلع ولا واحده تقول لك اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع، اللي يحتاجوا البيت يحرم ايه
الجامع.
المثل البائس ده يعني انا مش عارف يعني مين اللي الفه زمان الله يعني يرحمه ويسامحه، لما يقول لك ايه اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع. احنا فاهمين كويس جدا انك انت لو في البيت العيال لو ما كلتش هتموت، ولا مثلا ما تغدوش ولا حاجه، مش هتاخد الفلوس تروح تحطها في طوب واسمنت في المسجد. المسجد يصبر شويه لكن البطون الخاويه مش هتصبر يعني. احنا فاهمين الكلام ده، لكن المثل ده لما يدور على هذا النحو ويروج له على هذا النحو في نفوس اجيال يعمل ايه؟
نعم.
يخلي قيمه المسجد ايه؟ المسجد مش مشكله خلاص.
صحيح نعم.
خدت بال حضرتك؟
نعم.
وبعدين يا اخي جعلت الارض مسجدا وطهورا، ما تخيل الناس تصلي في اي مكان
يعني. عفوا يا شيخنا في دقيقتين لو هنكمل مثلا صور من الواقع او صور من بناء المسجد، حضرتك تحب ايه؟ نكمل نعرج من الواقع ولا نكمل؟
طبعا المساجد على الرغم من مكانتها في قلوب المسلمين.
نعم.
في قلوب معظم المسلمين.
صحيح.
معظم المسلمين فعلا المساجد لها قداسه في قلوبهم سبحان الله، بيوت الله تبارك وتعالى. يعني واحد مره سالوه،
نعم،
قالوا له احنا محتارين جدا ليه المساجد مع مرور السنوات القريبه جدا بيحصل فيها احيانا تشققات في الجدران والكلام ده، تمام، مع ان الكنائس بتقعد احيانا عشرات مئات السنين بل الوف السنين احيانا وقايمه كده، ويقول لك ده بقالها مش عارف 3000 سنه ومش عارف ايه والكلام ده.
نعم.
ايه الموضوع؟ ايه السبب يعني؟ فرد عليهم ردا بليغا جدا، قال لان المساجد هي المعنيه بقول الله تبارك وتعالى لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته ايه؟ خاشعا متصدعا من خشية الله. لأنها بيوت يتلى فيها كلام الله، كلام الله المنزل، كلام الله غير المحرف، كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلام ربي تبارك وتعالى. فين؟ في المساجد، يتلى في المساجد أناء الليل وأناء النهار. يعني كأنه أراد في إشارة إلى أن المسجد وهو بنيان يتأثر سبحان الله بالقرآن، فكيف لا تتأثر القلوب؟ وذلك المسجد، انت بنيت المسجد او شاركت في بناء المسجد كما فعل النبي واصحابه عليهم رضوان الله. طيب لابد بعد ذلك، وهذا الذي ان شاء الله
سنبدا بالحلقه القادمه ان شاء الله،
نتعرف بقى طب المسجد بنيناه خلاص.
نعم.
ايه الفايده من بناء المسجد؟
صحيح.
ايه وظائف المسجد؟ الكلام ده
نبدا بها الحلقه القادمه
باذن الله.
جزاكم الله خير،
بارك الله فيك يا اخي.
وبعد اعزائي المشاهدين نشكر لكم طيب المتابعه، على وعد بلقاء يتجدد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
فيض من الاسرار.
شهر المال.